بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمر بن رافع البجلي قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال: حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد، ثم قال: قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ناجي رحمه الله: باب انتظار الخطبة بعد الصلاة. الخطبة استماعها مستحب وليس بواجب، وينبغي للإنسان أن يسمعها وأن يحضر وأن يحضر الخطبة وأن يسمعها، ولكن ذلك ليس بلازم، كما جاء في حديث عبد الله بن السائب هذا الذي ذكره المصنف، وهو أنه قال: حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم قال: من أراد أن يحضر الخطبة يعني فله ذلك، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، يعني أنها ليست بلازمة، لكن الإنسان ينبغي له ألا يتركها وأن يحضرها وأن يستمع على الخطبة، ولكن الاستماع والبقاء من أجلها ليس بلازم، كما جاء مبينا في هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب،
هو
صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري، أخرج له ابن ماجه، وعمر بن رافع البجلي
وهو
ثقة، أخرج له ابن ماجه. عن الفضل بن موسى
هو سيناني وثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عن مالك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء
عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن السائب
أخرج له
عندي في النسخة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. مع أنه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها.
ثم ذكر الإمام ناجي رحمه الله باب في الصلاة قبل العيد وبعدها، يعني أنه ليس لها سنة تتعلق بالعيد، لا قبلية ولا بعدية، وإنما يأتي الإنسان لصلاة العيد وبعد ذلك ينصرف، دون أن يكون هناك صلاة تسبقها أو صلاة تعقبها. ثم أورد بعض الأحاديث في ذلك، ومن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بهم العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فهذا يدل على أن صلاة العيد ليس معها صلاة لا تسبقها ولا تلحقها، وإنما يخرج الإنسان لصلاة العيد وينصرف دون أن يأتي بصلاة سابقة أو لاحقة لصلاة العيد، فليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن ثابت
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها وإنما أتى بصلاة العيد وحدها وليس يسبقها صلاة ولا يعقبها صلاة فهو مثل حديث ابن عباس المتقدم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي
وهو
صدوق يخطئ ويهم أخرج البخاري من المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
وأبوه صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده
وجده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له أربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
الصحابي من هو؟
أبي سعيد.
ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل صلاة العيد شيئا وإذا رجع صلى في بيته ركعتين. فهذا فيه أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها لأنه لم يثبت عنه أنه صلى عليه الصلاة والسلام للعيد صلاة قبلية ولا بعدية في موضعها. وقد جاء هذا الحديث فيه أنه صلى ركعتين بعدما ينصرف إلى بيته فهي ليست متعلقة بالعيد من ناحية المكان وقد تكون هي صلاة الضحى أتركعتين للضحى وقد تكون للعيد ولكنها ليست في موضعها وإنما هو في البيت لكن المصلى ليس فيه صلاة لا قبلية ولا بعدية المصلى ليس فيه صلاة قبلية ولا بعدية وهذه الصلاة التي في البيت يحتمل أن تكون صلاة الضحى وهذه لا علاقة لها بالعيد ويحتمل أن تكون للعيد ولكنها في البيت فلا يكون هناك شيء يتعلق بالعيد لا قبلية ولا بعدية يعني في موضعها.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الزهري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن الهيثم بن جميل
وهو
ثقة أخرج له البخاري بن المفرد وأبو داود في القدر والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عبيد الله بن عمرو الرقي
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق أخرج له
قال ابن المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عطاء بن يسار
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي سعيد
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال البوصيري هذا إسناد حسن رواه الحاكم في المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو وقال هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح مرادف وهذه سنة عزيزة
ما أدري شكل يعني العزيزة يعني كونها يعني يصلي في البيت بعد الصلاة أما يعني قضية أن كون لا يصلي لا قبلها ولا بعدها هذا جاء فيها حديث عديدة ليست في هذا الحديث وحده.
يقول السائل إذا صليت صلاة العيد في المسجد فهل يصلي ركعتين تحية المسجد؟
نعم تحية المسجد يصلي ركعتين يعني إذا جاء بعد طلوع الشمس، وإن جاء قبل ذلك فالخلاف الذي في الصلاة يعني تحية المسجد في الوقتين الطويلين من بعد الفجر حتى طلوع الشمس ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد سبق أن ذكرنا أن الحديث ذلك يعني متقابلة، حديث يمنع وهو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس، وحديث يجيز وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا يعني عام في جميع الصلوات وهذا عام في جميع الأوقات. وسبق أن قلت أن الذي يظهر في هذا أن الأمر في ذلك واسع، لا ينكر على من جلس ولا على من صلى يعني في وقت النهي.
كذلك إذا صليت العيد صلاة عيد في المسجد وكان من جاء قد جاء من صلاة الفجر وصلى وجلس في مصلى حتى صلى العيد، فله بعد ذلك أن يصلي ما يسمى بركعتي الإشراق؟
للإنسان أن يصلي صلاة الضحى أو الإشراق يعني بعد صلاة العيد، لكن كونه يصلي النوافل في بيته أفضل، كونه يصلي النوافل في بيته لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة.
على هذا الحديث الأخير، هل يقال بأن هناك سنة بعدية ولكنها في البيت للعيد؟
ليس بواضح، قد تكون أنها صلاة الضحى ركعة الضحى، وقد يقال أنها يعني تبعا للعيد، ولكنها يعني إذا فعلت في البيت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث دل على ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا.
ثم ذكر الخروج إلى العيد ماشيا يعني يكون يمشي على رجليه ليس راكبا، هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد المصنف الحديث متعددة لا تخلو من مقال، ولكنها بمجموعها تدل على الترجمة، ولا شك أن ذلك فيه زيادة الأجر وفيه زيادة الثواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. وإذا كان الإنسان يعني ركب فلا بأس بذلك. وقد مر في الجمعة يعني ما يشبه ذلك، لأن من بكر وابتكر ومشى ولم يركب يعني لا شك أن هذا هو الأكمل والأتم والأكثر أجرا، لأن الأجر على قدر النصب، ولو ركب الإنسان فإنه لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث التي سيذكرها المصنف.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار.
عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف، أخرج حديث ابن ماجه
عن أبيه
وأبوه مجهول الحال، أخرج له ابن ماجه
عن جده
وجده مقبول، أخرج له ابن ماجه
عن جده
وجده سعد القرض رضي الله عنه، أخرج له ابن ماجه. ففيه ثلاثة يعني متناسلون متوالون، ضعيف ومستور ومقبول. فالحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولكنه من حيث المتن صحيح، لأنه جاء ما جاء فيها حديث يقوي بعضها بعضا. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل الحديث الذي قبله أنه يذهب ماشيا ويرجع ماشيا.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق أخرج أبو داود وابن ماجه
عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري
وهو ضعيف
متروك
أخرج له
ابن ماجه
نعم
عن أبيه
وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
نعم
وعبيد الله
أخوه المكبر وهو ثقة أخرج أصحاب المصغر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن نافع
لأن في هذا الإسناد اجتمع المصغر والمكبر والمكبر ضعيف والمصغر ثقة والمصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب
عن نافع
نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب
عن ابن عمر
نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال إن من السنة أن يمشى إلى العيد.
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه قال إن من السنة أن يمشى إلى العيد. والصحابي إذا قال السنة فإنه في حكم مرفوع فالمقصود ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا فهو مرفوع أو حكم مرفوع وهي سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه
نعم.
عن أبي داود
والطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن زهير
وهو
ابن معاوية الجعفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب
نعم.
عن أبي إسحاق
السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن الحارث
وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن
نعم.
عن علي
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمع والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله من الأحاديث.
قال حدثنا محمد بن الصباح عن عبد العزيز بن الخطاب
وهو
صدوق وجله النسائي في خصائص علي وابن ماجه عن مندل
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود وابن ماجه عن محمد بن عبيد الله بن رافع
وهو ضعيف أخرج له
ابن ماجه عن أبيه
عبيد الله بن أبي رافع ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن جده
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال أخبرني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط.
ثم ذكر هذه الترجمة باب الخروج أو الذهاب من طريق والرجوع من آخر وذلك وقد علل ذلك بوجوه من التعليل ولكن أقربها أن يشهد له الطريقان لأن الأرض تشهد لما حصل على ظهرها من خير وشر فالتعليل بهذا هو أقرب ما قيل في التعليل فكان عليه الصلاة والسلام يخرج من طريق ويذهب من طريق, يذهب من طريق ويعود من طريق. وقد ذكر يعني هذا في هذا الحديث هذا التفصيل الذي فيه الذهاب من طريق والرجوع من طريق. والحديث هو الذي تقدم بالإسناد, أسناده تقدم قريبا, وفيه الثلاثة الذين هم متكلمون فيهم. ولكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة يعني في الصحيحين وفي غيرهما, فالمتن ثابت والإسناد ضعيف.
خلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط.
الفساطيط الخيام.
ثم انصرف من الطريق الأخرى قال ثم يخرج إلى البلاط.
البلاط مكان يعني معروف وقال له البلاط.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى, ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه كان يخرج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق, ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يعني ففيه ذكر الفعل والدليل على الفعل. وكلمة يزعم هذه يراد بها الخبر المحقق, يعني أن يخبر خبرا محققا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
قال حدثنا يحيى بن حكيم عن أبي قتيبة.
أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو صدوق
أخرجه
البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عمر عن نافع
عن عبيد الله عن عبيد الله
عن عبد الله
عبد الله بن عمر.
نعم. عن نافع عن ابن عمر.
نعم عبد الله بن عمر هذا المكبر. نعم مرة قريبا نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه.
وهذا مثل الذي تقدم, وفيه الجمع بين ذكر المشي وذكر الذهاب من طريق والرجوع من طريق. وقد مر في الأحاديث في المشي, وهذا يدل على المخالفة في الطريق.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر.
ما مر هذا؟
لا.
نعم هو
صدوق الإمام النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن الخطاب عن مندل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده.
نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم من الحديث, يذهب من طريق ويعود من طريق.
قال حدثنا محمد بن حميد
هو الرازي وهو ضعيف أخرج له
وداود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي تميلة
وهو
أحيى بن واضح ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن فليح بن سليمان
وهو
صدوق كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن الحارث
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. هل للإنسان أن يفعل هذا في غير العيد كالجمعة مثلا؟
ما ورد. أقول هذا ورد في العيد ولم يرد في الجمعة.
قد يقال يعني العيد في المسجد ومسجد الله عليه وسلم بجوار بيته, خلاف المصلى فإنه يذهب من طريق ويرجع من طريق.
هو الحديث يعني جاء في العيدين ولم يأتي في الجمعة, فلا يقال أنه يعني يسن للإنسان يذهب من طريق ويرجع من طريق لأنه ما جاء.
أخذ من العلة الأرض تشهد.
لا بس هو يعني هذا تعليل الذي ثبت, لكن لا يقال ان الانسان يعني في اي عمل صالح يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق. يعني يمكن يقال في الحج ايضا انه يروح من طريق ويجي من طريق, يمكن يكون اي عمل هذا يقال في هذا الكلام وهذا لا يقال, وانما الشيء الذي ورد يقال به والشيء الذي لم يرد يمسك عنه. ثم العلة هذه مستنبطة يعني ليست منصوصة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التقليس يوم العيد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار رضي الله عنه فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر التقليص في العيد
يوم العيد.
تقليص يوم العيد, التقليص يعني فسر بأنه شيء من اللهو يعني يتخذ يعني عند قدوم الوالي أو السلطان, ولكنه ما ثبت في هذا الشيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا حديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعيد ليس محلا للهو, وإنما هو لشكر الله عز وجل والفرح يعني بالعيد. وأما بالنسبة للأولاد الصغار إذا حصل منهم يعني شيء من اللهو ومن يعني الأشياء التي لا محذور فيها فإنه لا بأس بذلك. وأما الرجال الكبار يعني فإن عليهم أن يكونوا من أهل الجد وأن لا يكونوا من أهل الأزل ومن أهل اللعب. وأورد فيه هذا الحديث عن إيش, عن عبد الرحمن
عن عياض الأشعري
نعم قال:
شهد عيدا بالأنبار.
نعم الأنبار يعني مكان يعني بلاد. نعم
فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث غير صحيح ولا حجة فيه.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه.
نعم
عن شريك,
شريك بن عبد الله النخعي وصدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن مغيرة,
مغيرة بن مقسم
نعم
ثقة أخرج أصحاب له
أصحاب الكتب.
نعم
عن عامر,
عامر هو الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عياض بن عياض الأشعري,
عياض الأشعري هو
قال له مسلم بن ماجه
هو
صحابي.
نعم نعم
ختم له بأنه صحابي.
وشو خصوصا
عياض بن عمرو
الشعري؟
قال عياض بن عمرو الأشعري صحابي له حديث, وجزم أبو حاتم بأن حديثه مرسل وأنه رأى أبا عبيدة بن الجراح فيكون مخضرما.
يعني أنه ليس بصحابي
جزم في الأول.
نعم لا هناك يقول أنه يكون مخضرا يعني على أنه مخضرا يعني ليس بصحابي, يعني صحبة مشكوك فيها وقال حديثه مرسل.
كذا
في شريك وفي شريك في سناده
الحافظ يجزم بأنه صحابي ثم نقل هذا عن أبي حاتم.
إيه
نقل صحابي.
إيه لكن ذاك أنه يقول
جزم أبو حاتم بأنه مخضرم.
مخضرم يعني أنه ليس بصحابي. مخضرم هو الذي ليس بصحابي. أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا وقد رأيته إلا شيء واحد, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو ذهلي
عن أبي نعيم
وهو الفضل بن نكين ثقة في أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
وهو ثقة في أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
وهو ثقة في أصحاب الكتب.
عن عامر عن قيس بن سعد.
قيس بن سعد هو
صحابي أخرج أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب؟
نعم.
فيه هذا الذي هو أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقيل اختلط.
قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن ديزل قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر حا قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر حا قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحوه.
ثم ذكر هذه الأسانيد عن أبي الحسن القطان الذي هو راوي سنن عن ابن ماجه وقال إنها نحوه يعني نحو ما تقدم. وهذه الأسانيد فيها جابر الجعفي يعني طريقين فيها جابر الجعفي وطريقة فيها شريك.
قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن ديزل.
ديزيل هذا هو إبراهيم ابن حسين بن ديزيل الهمداني وله ترجمة في لسان الميزان ويعني فيها ثناء عليه. نعم.
عن آدم
بن أبي إياس وهو ثقة أخرجه البخاري و
أبو داود في الناسخ.
نعم.
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم. عن شيبان
شيبان
بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
الجعفي وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عامر وحدثنا قال وحدثنا إبراهيم بن نصر
أنا ما وقفت معه ترجمة.
عن أبي نعيم
الفضل بن دكين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال حاء وحدثنا إبراهيم بن نصر عن أبي نعيم عن شريك عن أبي إسحاق عن عامر النحوة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحربة يوم العيد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به.
ثم ذكر الحربة يوم العيد فمفروضها ال 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 يعني عصا في آخرها يعني حديدة يعني محددة تثبت في الأرض وتغاص في الأرض إذا ركزت يتحدها سترة يعني يصلي إليها يتحدها عليه الصلاة والسلام سترة يصلي إليها. فهذا هو مقصود بالعنزة ومقصود بالحربة وهي عصا في آخرها يعني حديدة يعني محددة تثبت في الأرض إذا غرست فيها. وهذا بخلاف العصا فإن العصا لا تثبت في المكان الصلب وقد تثبت في الرمال ولكن الحربة تثبت في أي مكان من الأرض يعني لأنها في حديدة يعني تذهب في الأرض فتثبت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذها سترة. ثم ذكر هذا الحديث أن العنزة التي أنه كان أنها كانت تحمل معه وأنه تغرز له في المصلى فيستتر بها يعني يجعلها سترة لأن في فضاء وليس هناك شيء يتخذ سترة حتى يعني يصلي إليه الإمام فكانت توضع له هذه الحربة التي تغرس في الأرض ويصلي إليها يتخذها سترة له.
قال حدثنا هشام بن عمار عن عيسى بن يونس
هو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
قال وحدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم
عبد الرحمن إبراهيم دحين ثقة أخرج البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله أنه كان يعني تنصب الحربة ويصلي إليها وذلك يعني في العيد.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر
ثقة رضي أصحاب الكتب
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال فمن ثم اتخذها الأمراء
يعني انهم كانوا يتخذونها يعني سترة. الأمراء الذين يصلون بالناس العيد.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو مثل الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة يعني أنه جعلها سترة له يعني مستترا يعني جعلها سترة له يصلي إليها.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي
هو
ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عبد الله بن وهب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سليمان بن بلال
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء في العيدين.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هل تدل هذه الأحاديث على وجوب السترة؟
جمهور العلماء على أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة وبعض العلماء قال بوجوبها.
يقول في بلدنا إذا اجتمع الناس لصلاة العيد الإمام يكبر بهذه الصيغة والناس يكبرون وراءه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هل وردت هذه الصيغة وهل هذا الفعل صحيح؟
يكبر الإمام ويكبر الناس وراءه؟
إيه قبل ما يصلون صلاة العيد كبر الجماعي
والله ما نعلم لهذا أصلا كل واحد يكبر حتى يخرج الإمام. التكبير يشرع حتى يخرج الإمام، كل واحد يكبر، لكن لا يكبر الناس تكبيرا جماعي لأنه ما ورد هذا. لكن كون كل واحد يكبر لنفسه هذا ورد، يعني أقول ورد ما يدل عليه. وأما حصول ذلك جماعة فلا أعلم شيء يدل عليه.
وهذه الصيغة،
الصيغة جاءت يعني عن بعض الصحابة، يعني الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وكذلك أيضا جاءت هذه الله أكبر كبيرة. وأما قضية الله وحده صدق وحده وحزم وحده هذه ما أعرف يعني شيء عن 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 ورودها. وتلك أيضا جاءت عن الصحابة اللي يعني الصيغتين اللي هي في التكبير.
يقول في البلد عندنا يخرج المسلمون يوم العيد ويتخذ الرجال وكذلك الأولاد السيوف، فهل يجوز هذا العمل؟
من في حديث في شيء ذاب سيأتي في السلاح.
جاء في لبس السلاح في يوم العيد نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو. قال ضعيف جدا.
ما نعلم شيء يدل عليه.
هذا يقول رجل في إحدى البلاد الأعجمية كان منخرطا في جماعة تشتغل بالسرقة والنهب والغصب، وكان هذا الرجل يعمل سواق للسيارة التي يسرقون بها. تاب الله عليه وحسن دينه، وهو الآن متزوج وله ولد، والحكومة تبحث عنه لتسجنه، فهو يسأل هل تكفي توبته أم يسلم نفسه؟
إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، لكن حقوق التي يعني للناس عليه إذا كان يعلم أصحابها فعليه أن يعيدها إليهم، وإذا كان ما يعلمهم فليتصدق بها عنهم، يتصدق بها عنهم. وإذا كان قد تاب فلا يسلم نفسه، وإن قبض عليه ويعني حصل له شيء يعني عسى الله عز وجل إذا كان صادقا أن ييسر أمره وأن يفرج عنه إن حصل أن قبض عليه، لكن عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهله.
هذا يقول وجد لقطة قبل 10 سنوات في مكة قيمتها ما يقارب 30 ريال، أخذها وانتفع بها، والآن جاء إلى العمرة، فماذا عليه؟ هل يجب عليه أن يتصدق بقيمتها؟
يتصدق بقيمتها في مكة.
يقول هل صلاة العيدين خاصة بالمصلى فقط؟
لا، يجوز أن تصلى في المساجد للحاجة. من سيأتي ترجمة بهذا.
الأحاديث التي في باب التقليد ألا يقوي بعضها بعضا لأن الضعف فيها يسير؟
لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له معلوم أنه يعني الرجال يعني كان أنكر يعني الصحابة أنكروا على 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 فيما يتعلق بجاريتين, فكيف بالرجال؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر يعني في قصة الجاريتين يعني كانوا أنكروا, والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما وهما صغيرتان. يعني فالرجال ليس من شأنهم اللهو لا في العيد ولا في غير العيد, يعني في يعني عند الأمراء أو عند السلاطين ولا حتى بدون ذلك. الصغار لا بأس لأنهم عقولهم ضعيفة يحتاجون إلى مثل هذا, وأما الكبار فهم أرفع من هذا وأعلى من هذا.
يقول هل تستعمل مكبرات الصوت في التكبير يوم العيد؟
الأصل كما قلت أن كل واحد يكبر نفسه, والتكبير بمكبر هذا يشوش على الناس, ولكن كل واحد كل يكبر نفسه هذا هو الأصل.
يقول في بلادنا قام ولي الأمر بجعل منحة لطلبة الجامعة الذين لا يعملون, وأنا طالب لعمل حر أتقوت منه غير حكومي, فهل لي الأخذ من هذه المنحة؟
إذا كان الذي وضع هذه المنحة يعطيها لمن كان مثلك فخذها, وإذا كان الذي وضع هذه المنحة لا يستحقها مثلك فلا تأخذها.
قل ما هي الأدلة الصارفة عن حكم وجوب السفرة إلى الاستحباب؟
من الأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين ولم يصلي إلى الجدار.
حديث لعب الحبشة بالحراب في المسجد ألا يدل على جواز التقليد؟
لعب الحبشة يعني التقليص هذا كان يعني للأمراء والولاة, يعني كما ذكروا ذلك في معناه. وفعل الحبشة لا يدل على يعني تجويز اللهو واللعب, وإنما هذا كان فيما يتعلق بالحرب ووسائل الحرب.
هل للإنسان أن يذكر الناس قبل صلاة العيد بكلمة حول العيد وأحكامه؟
لا, الخطبة تشتمل على هذا, الخطبة هي التي تشتمل على هذا, وقبل ذلك الناس يشتغلون بالتكبير ولا يشتغلون بخطبة ثانية أو يعني ألقى كلمة مثل الخطبة, وإنما كل يكبرون حتى يخرج الإمام.
يقول من يستدل بحديث دعهما فإنهما صغيرتان أو أن في ديننا فسحة على جواز الأناشيد, هل له وجه في هذا الاستدلال؟
لا دليل في هذا. الأناشيد هذه اللي جلي الناس بها ليس فيها يعني مثل يعني عمل هاتين الجاريتين يجعل الشباب كلهم يسيرون على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج. وأيضا هذه الأناشيد في الغالب أنها تكون بأصوات جماعية, وأيضا الغالب فيها التلفين, وأيضا يعني فيها بعضها حماس ليس له أساس.
يقول في بلادنا لا يوجد مصليات للعيد فنتخذ ملعب الكرة مصلى, فما حكم ذلك؟
ينبغي أن يصلوا في المساجد, أقول ينبغي يصلوا في المساجد ويتركون مكان اللعب.
يقول دعاء كفارة المجلس هل يكفي أن يقوله واحد أم لا بد كل شخص يقوم يقول هذا الدعاء؟
لا شك أن يكون كل واحد يعني يقول هذا الدعاء وذكر يعني يثاب عليه, أقول هو ذكر يثاب عليه تابع لأي واحد.
من فاتته صلاة العيد كيف يقضيها؟
لا يقضيها, من حضر الصلاة صلى ومن لم يحضرها لا يصلي.
يقول السائل رجل تزوج بامرأة من غير إذن وليها ولم يرضى وليها بهذا الرجل لكنها ذهبت معه ثم إن أباها تبرأ منها بسبب هذا الزواج وقد أنجبت منه بنتا فما العمل الآن؟
كيف يكون العقد بالزواج بدون ولي؟ أصلا الزواج لا يكون إلا بولي, وكون المرأة يعني تزوج نفسها لا مرة لا تزوج نفسها. وأما قضية وضعها يعني تكتب كتابة يعني توضح الأمر فيها للإفتاء في الرياض وإن شاء الله يأتيها الجواب.
يقول يعيش بعض المسلمين في بلاد النهار فيها يبقى شهران فيسألون كيف تكون مواقيت الصلاة عندما لا تغيب الشمس؟
إذا كانت الشمس موجودة بصفة مستمرة فالعمل على ما جاء في حديث الدجال, ولأن الناس يقدرون في الصلوات يعني ويصلون على حسب التقدير, ما دام ان النهار عندهم مستمر, فان الرسول فانهم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام فقال اقدروا له, يعني معناه يعني معروف المقدار ما بين كل صلاه الى صلاه, فيصلون الصلوات على هذا والشمس موجوده.
يقول ما حكم الموعظة عقب دفن الميت؟
والله ما نعلم, يعني أقول ما نعلم لهذا, وإنما فيه عند دفن الميت الناس يقفون على القبر ويدعون لصاحبه ويسألون له التثبيت كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حصل شيء قبل مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظرون انهاء اللحد او حفر اللحد فذكرهم عليه الصلاة والسلام, وفي كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه بيان ما يجري عند الموت وما يجري في القبر, وانه يفتح له اذا كان موفقا باب الى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, واذا كان بغير ذلك يفتح له باب الى النار فيأتيه من حرها وسمومها. أما يعني كون الناس يعني يجلسون أو يبقون بعد الدفن يعني للخطبة أو لموعظة ما أعلم يعني شيء يدل على هذا.
يقول بناء على ما ذكرتم من عدم اتخاذ أماكن اللعب مكان لصلاة العيد, فهل تصح المحاضرات الملاعب لكثرة الجماهير؟
تصح تصح, لكن كون الناس يعني من ليس لهم مصلى ويذهبون لمكان لعب لا يذهبون, يذهبون إلى مكان العبادة التي هي المساجد.
يقول أليست صلاة العيد واجبة لأنها تسقط الجمعة إذا اجتمعت, فكيف بمن لم يصلي العيد لا يقضيه؟ نرجو التوضيح.
بعض العلماء قال بوجوبها وأنها واجبة على الأعيان, وبعضهم من قال واجب على الكفاية إذا يعني حضر من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
يقول هل يجوز استخدام المال الربوي في شراء باطن ووقفه للدعوة ومدارس التحفيظ؟
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
ما حكم تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر؟
لا أعلم لهذا أساس. المقابر لا تخص لها وقت معين، وإنما يأتي الإنسان متى ما تيسر له ذلك، يعني دون أن يخصص يوم عيد أو يوم جمعة أو يعني أي شيء معين.
هل التكبير في يوم العيد ترفع به الأصوات أم كل يسمع نفسه؟
رفع الصوت جاء عن الصحابة يعني في أيام العشر وفي منى، في أيام منى ترفع الأصوات، لكن ما يشوش الناس بعضهم على بعض برفع الصوت الأصوات الشديدة.
إذا زاد الإمام في تكبيرات صلاة العيد أو نسيها فهل يسجد سجود السهو؟
سجود السهو كما هو معلوم، يعني أقول مثل ذلك، يعني لو نسيها هي طبعا هي سنة وليست بواجبة، وسجود السهو أيضا لما هو سنة سائر، يعني أبو سائر له أن يسجد.
يقول هناك خدمة تقدمها شركة الاتصالات اسمها خدمة جود، يشترك الإنسان فيها بمبلغ 90 ريال عن كل شهر، وإن تجاوزت اتصالاته هذا المبلغ وقد لا تتجاوز هذا المبلغ ولكنه يدفع هذه الرسوم، فما حكمها؟
ما عرفت السؤال. إيش؟
في خدمة الآن في الهاتف
يدفع 90 ريال ويتجاوزها.
90 ريال
ويتجاوزها.
اتصلت دائما أبدا تركت التليفون 90 90
يعني في حدود 90.
لا 90 ما في حدود 90.
ها؟
لا 90 ليست حدود 90. 90 هي الرسوم التي تدفعها.
أيوة.
سواء اتصلت أكثر من هذا المبلغ أو أقل.
حتى أكثر؟
نعم.
لمدة معينة؟
مدة شهر، كل شهر تدفع 90 وتتصل كما شئت. وإلا لا تتصل. المهم تدفع 90 وبس.
كل شيء دونه ما فيه بس.
الإشكال إنه يقولون إنه كيف ندفع الآن 90 وربما أنا أسافر؟ فيجلس التليفون جالس فاضي ما هو ندفع 90.
على كل الإنسان يعني له أن يأخذ الشيء، وله إذا استخدمه استفاد منه، وإذا ضاع عليه. مثل لو إنسان مستأجر دار يريد أنه يعني يأجرها ثم بعدين ما جاء مستأجر يطبع عليه، وإن جاء مستأجر ربحه.
يقول يوجد مصحف في بلادنا مكتوب فيه سند.
مكتوب فيه
ها؟
مكتوب فيه ايش؟
سند.
كيف سند؟
سند الرواية، سند الإجابة.
يعني سند؟
اي
ايوه. وشي
في آخر السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين.
أقول هذه أقول يعني ذكر اللوح المحفوظ، الملك الذي هو جبريل يأخذ من الله عز وجل ويتلقى من الله عز وجل، وليس مع يعني أن جبريل لا يأخذ إلا من اللوح المحفوظ، وإنما أخذه عن الله سبحانه وتعالى وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ.
يقول هل يجوز لبس الإحرام في السكن في المدينة ثم التوجه إلى آبار علي فيكون عندها النية والتلبية؟
نعم جائز كل إنسان يستعد ويتهيأ في بيته بأن يغتسل ويعطي ما يعني يشرع له أخذه ويخلع ثيابه ويلبس إزاره ورداءه له ذلك, ولكنه ينوي من الميقات.
هل يجوز لأصحاب الأعذار الوضوء قبل دخول وقت الصلاة بسبب الزحام؟
إذا كان يعني هو وقت الصلاة ما دام أن فيه مدة يعني بين الأذان والإقامة إنه يتوضأ لوقتها, أو يعني إذا كان صاحب بيت يتوضأ في بيته يعني ويأتي, وإذا كان أنه يعني قريبا من ذلك وأنه يعني قد لا يصل يعني إلى مكان إلا يعني بيكونه يعني في وقت قريب لا بأس في ذلك.
وهل له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير بوضوء واحد؟
المريض له أن يجمع كما جاء قصة المستحاضة, قصة المستحاضة يعني لها أن تجمع, لكن يعني والمريض له أن يجمع إذا كان أنه يعني يشق عليه أن يصلي في صلاة الوقت يعني يجمع ولكن لا يقصر. الجمع للمريض جائز ولا يجوز له قصر.
رجل طاف بالبيت في العمرة ولكن الطواف السادس طافه من داخل الحجر ثم أكمل العمرة ورجع إلى بلده وطوافه ناقص, فما حكم عمرته؟
ليست بصحيحة, هو لا يزال, أقول لا يزال محرم, عليه أن يرجع ويكمل يعني عمرته.
امرأة طافت وسعت وعليها الحيض استحت أن تذكر ذلك لوليها, ولكن أتت بعمر بعد ذلك ثم تزوجت والآن تسأل عن حكم عمرتها التي قبل 10 سنوات وكان عليها الحيض.
تكتب للإفتاء في الرياض يجيها الجواب إن شاء الله.
رجل يريد أن يعتمر عن أبويه بإحرام واحد هل يجوز؟
العمرة الواحدة لا تكون لشخصين, والحج الواحد لا يكون لشخصين, لكن يمكن يكون الحج إذا كان متمتع العمرة لشخص والحج لشخص جائز, وأما نسك واحد يقسم على اثنين لا يكون, فالعمرة لشخص والحج لشخص, ولا يكون الحج لشخصين والعمرة لشخصين.
يقول ما حكم صيد الحمام في المدينة؟
المدينة حرم, لا يصاد صيدها كما ولا يقطع شجرها كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالاصطياد في المدينة حرام لا يجوز.
امرأة كبيرة في السن يذهب عقلها أحيانا وهي تتبول على نفسها هل عليها صلاة؟
إذا كانت تفيق يعني في يعني ما هو يعني ذهب عقلها باستمرار فإنها في حال إفاقتها عليها أنها تصلي.
يقول أسكن بعيدا عن الحرم ولكن أدرك صلاة الصبح في المسجد, أصلي ركعتي الفجر مع بداية الأذان, هل هذا العمل صحيح؟
يعني يصلي في بيته؟
إيه
صحيح إذا كان أذن
مع بداية الأذان يؤذن
حتى ما دام يعني دخل الوقت فله أن يصلي,
جزاكم
ما دام أنه سمع الأذان يصلي.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.